بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: ويوصفون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني بذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله. أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم عن الإيمان، تقدم أن الإيمان عند السنة قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويصح الاستثناء. ومعنى الاستثناء أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا الاستثناء إما لعدم التزكية، وإما لعدم الجزم بكماله. أما أصل الإيمان فإنه لا شك فيه ما قام بالتوحيد، فعند أهل السنة هذا جائز، أنا مؤمن إن شاء الله. وأفضل ما قيل بذلك أن المؤمن لا يزكي نفسه، لأنه لا يدري ماذا يختم له، ولا يدري ما له عند الله سبحانه وتعالى، ولا يدري ما تقول إليه الأمور. لا،
ويرجو الثبات على ذلك إلى المماماة، فيستثني من غير شك منه لحصول أصل الإيمان. ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقدار تابع للإيمان.
هذه قاعدة عند أهل السنة، أن الإنسان الشخص يحب على قدر ما عنده من الإيمان، ويبغض على قدر ما عنده من المعاصي. هذه قاعدة الشرع. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويودون من حاد الله ورسوله. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. جاء في الحديث: من أعطى لله ومنع لله فقد استكمل حر الإيمان ووالى في الله وعاد في الله. نعم،
هذه الإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب بالله والبغض بالله، والولاية لله والعداوة لله. ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم، للحديث المتقدم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من خيري الدنيا والآخرة. هذا هو الذي استكمل الإيمان. إذا وصل إلى هذه المرحلة وإلى هذه الدرجة فقد استكمل الإيمان، وهو أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ويكره له. لا،
ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقارب، ويبرأ أهل السنة والجماعة من التآلف.
إذا توالى المؤمنون في الله وتحابوا في الله فإنهم لا يتدابرون ولا يتهاجرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تدابروا ولا تهاجروا ولا تباغوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالأخوة الإيمانية تستوجب الموالاة والمحبة والتآلف، كما أن العداوة في الله توجب البغض، توجب البغضاء، وتوجب الابتعاد عن من أبغضناه في الله، وأن تتعامل معه على حذر. الإيمان لا يمنع من المعاملة مع غير المسلمين، تعامل مع الكفار مع ما في قلوبنا لهم من البغضاء، لما في قلوبهم من الكفر والشرك. لكن لا نمتنع من التعامل معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى، لكن هذه المعامله لا تؤدي بنا الى حبهم او الى موالاتهم او الى نصرتهم او الى اتحادهم كالمؤمنين. لا، المعامله شيء والحب والبغض لله شيء. نعم.
ويضرى اهل السنه والجماعه من التعصبات والتفرق والتباغض ويرون هذه القاعده من اهم قواعد الايمان.
ولا رحم الله الشيخ الرحمن السعدي كأنه بين أظهرنا، كيف لو رأى ما نحن عليه اليوم من التباغض والتهاجر والتناحر والكتابات في بعضنا واللمس والهمس، ومع الأسف أنها تجري بين أهل الصف الواحد، تجري بين السائرين على منهج السلف الصالح، كتابات وعداوات وبغضاء وتناحر وتقاذف بالكلام وفي المقاطع، هذا امر لا ينبغي. ينبغي على اهل الاسلام ان يكونوا اخوه وان يكونوا متحابين، واعني من كانوا من اهل السنه والجماعه وعلى منهج السلف الصالح. اما اهل البدع فانهم يبغضون ويرد عليهم ولا كرامه لهم، ولكن الذي يعني يحزن الانسان ان يرى هذا التراشق بين السلفيين بالردود والكلمات والاتهامات. أما أهل البدع وأهل التحزب وأهل الفرق الضالة فإنه يرد عليهم ولا كرامة لهم، لأنهم خارجون عن دائرة أهل السنة. أما أهل السنة فيجب أن يتراحموا وأن يتوادوا وأن يغفر بعضهم لبعض، ولو أخطأ بعضهم فإنه يرد عليه، ولكن مع الأدب والاحترام والتقدير. وما زال العلماء يرد بعضهم على بعض مع الآداب الشرعية، وكما قال الشافعي وغيرهم من أئمة السلف: كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فبيان الخطأ لأخيه المؤمن هذا من اللطف له، لكن مع الاحترام والأدب. أما أن يفرح الإنسان بخطأ أخيه ثم لا يلبس أن يخرجه من هذه السلف أو يلحقه برقب أهل البدع، فهذا في الحقيقة أمر اليوم يعني فشأ وانتشر بين أهل السنة، وهو مفزع، بل عطل مسيرة أهل السنة وعطل دعوتهم وزالهم يتراشقون فيما بينهم، وخل الجو كما يقال لأهل البدع والأحزاب الضالة المضللة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
سيرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق.
هذا كلام طيب، نحن ننظر في المخطئ، فإذا كان المخطئ من المنتسبين للسنة وعلى منهج سلف الأمة وأخطأ، فإننا نناصحه مع محبتنا له ومع رحمتنا له، لأنه على المنهاج ولأنه من أهل السنة، وأهل السنة ليسوا معصومين يقعون في الخطأ. فإذا كانت كتبه سلفية وتتلمذ على علماء السلف وسار مسيرة السلف، فهذا يرد عليه بأدب واحترام، ويراعى ما عنده من الخير. أما إذا كان المخطئ من أهل البدع ومن أهل الضلال ومن أهل الفرق، فهذا يرد عليه أيضا، والأدب وحسن الكلام وحسن الرد مطلوب مع السلفي ومع الخلفي. وهذا الله عز وجل يقول لنبيين من أنبياء أيهم موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون الطاغية، قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. الله عز وجل يقول لنا: وقولوا للناس حسنا. ولذلك نجد ان علماءنا الشيخ عبد العزيز بن باز قدس الله روحه في الجنه اذا رد على المخالفين رد مع الاحترام والادب والرحمه يعني بالمردود عليه، فاذا جاء الرد للمردود عليه وجد الرحمه والشفقه والادب، وهذا هو المطلوب شرعا. أما أن يعني تكون الردود سيئة وغليظة وموجعة ولو أنها في بعض الأحيان لا بأس بها، إذا كان المردود عليه يستحق الغلظة فإنه يعني قد يعني يلام ويعاتب ويشدد عليه، كما قال شيخ الإسلام أن أحيانا أن بعض الأمور لا تطهر ولا تنظف إلا بالخشونة، فكأنه يعني يريد رحمه الله أنه لا بد من الخشونة أحيانا عند الرد إذا كان المردود عليه مستحقا لهذا. نعم.
ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليه بصفاته، فقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وركنه جهنم وساءت مصيرا. حتى إذا خرجوا من عندك قال للذين أوتوا العلم وهم الصحابة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه في حق الصحابة رضي الله عنهم. فالآيات في كتاب الله كثيرة في فضلهم. كذلك السنة جاءت أيضا بفضائلهم سواء كانوا مستمعين أو فراد، جاءت بمناقبهم وجاءت المناقب في حق بعضهم، فأعظمهم مناقب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، والصحابة رضي الله عنهم متفاوتون فضائل، فمنهم من له فضائل كثيرة ومنهم من هو دون ذلك، ولكنهم يعني وصلوا إلى مرتبة لا يمكن الوصول لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا وفيه. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: وأصحابي آمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي معي أو ماتوا. جاءت المناقب في حق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسائر الصحابة، وجاءت في أبي هريرة وفي أبي ذر وفي أمهات المؤمنين، وجاء ذكر المبشرين في الجنة منهم والرجال والنساء. الشاهد أن فضائل الصحابة لا تحصى، ولذلك يجب علينا أن نحبهم وأن نحترمهم وأن نعلم وأن نؤمن وأن نوقن بأنهم خير القرون على الإطلاق، من الأولين والآخرين، بمعنى أنهم خير قرن ظهر على وجه الأرض، فهم خير من القرن الذين كانوا معلومين، وخير من القرن الذين كانوا معلومين، وخير من القرن الذين كانوا معيشا، ليقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: خير الناس قبل، خير الناس قبل، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، واختار الله عز وجل له أفضل الأصحاب، ولذلك لا يسب الصحابة إلا زنديق، الذي يسب الصحابة زنديق خارج عن الملة، لأن سب الصحابة كفر، كيف يسب من حفظ ديننا وشرعنا؟ فإذا شد من ذكرهم الله وصدقهم وأثنى عليهم وهو يقول كفره وكذبه وقدره، هذا مخلف لله ومخلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يسب الصحابة إلا الزنادقة من سائر الفرق. وهذا يجب علينا أن نأخذ بفتواهم إذا صحت عنه. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان للصحابة في المسألة قولان فإياك أن تحدث قولا ثالثا فإن الحق لا يتعداه. ولهذا ولله الحمد احتل العلماء قديما وحديثا بآثارهم وبفتواهم وبتفسيرهم وبتقريراتهم وبأقوالهم وإجماعهم حجة، وإذا اختلفوا في مسألة فلا يجوز لنا أن نخرج على أحد القولين لأن الحق مع هذا أو مع هذا، فإن أحدثنا قولا خالفنا فيه هؤلاء فإننا ابتدعنا في ذلك، وهذا أمر مهم على طلبة العلم وطالبة العلم أن يهتموا بآثار الصحابة رضي الله عنهم وبفتاواهم. وقد هيئ الله عز وجل أن جمعت آثار الصحابة على بلوغ المرام، سميت الكتاب آثار الكرام على بلوغ المرام في 4 أو 5 مجلدات، والآن إن شاء الله تحت اصطلاح كل حديث في البلوغ بلوغ المرام ذكرت الآثار الواردة على الصحابة تحتها ووجهت هذه الآثار، فلعل الله عز وجل ينفع به وأن يخرج قريبا بإذن الله ويكون لهذه الدار نصيب إن شاء الله عز وجل منه. نعم.
بحسب مراتبهم، وإن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيها سائر الأمة، يؤمنون بمحبتهم ونشر فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم.
نعم، أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة من الاقتتال ومن الفتن، لأنه مجتهد رضي الله عنهم، فمنهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد مخطئ له أجر واحد، وهم بشر. ولذلك قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيح: اثني هذا سلم، يعني الحسن رضي الله، فسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين من المؤمنين تقتتلا. وأصلح الله عز وجل بالحسن الطوائف المؤمنة، أصلح ما كان بين علي وأتباعه وبين معاوية رضي الله عنه ورضاه، وصلحت الأمة واستمر أمرها بعد ذلك. ولكن بعض الناس يلبسون، بعض الناس يزرعون الحقد والبغض في قلوب المسلمين على هؤلاء، وهذا هو طريق أهل البدع وطريق الزائغين عن منهج السلف الصالح. نعم، لأن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل ويكف عن مساوئهم. نعم.
وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة.
لا شك والله أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، ولذلك قرر علماء السلف أن الكذب لا يعني يتطرق إليه بحال، وأنهم صادقون جميعا. ولذلك إذا صح النقل إلى الصحابي فإن الصحابي لا يبحث عن حاله، لأن الله عز وجل صدقهم فرضي عنهم وأتمنهم على الدين. نعم.
وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر
رضي الله. وهم بشر، هم بشر، لكن مع أنهم بشر لكن لا يوجد أحد من البشر يخذله بعلم ولا بإيمان ولا بخير ولا بإنفاق. لا.
ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها.
هذه مسألة مهمة، وهي مسألة الإمامة، وهي مسألة عظيمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في هذه الآية جمع الله عز وجل بين 3 وحدات: وحدة العقيدة التوحيد، ووحدة السنة، ووحدة الجماعة. لأن أهل الإسلام لا يستقيم لهم أمر إلا بجماعة وبإمامة وبسلطان يقوم عليهم. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة المحذرة من الخروج على السلاطين وعلى الأئمة، وحذرت من الخوارج ومن طريقهم الذين يكفرون أهل الإسلام ويمرقون على أهل الإسلام ويوجهون اتهامهم نحو أهل الإسلام. وجاء الأمر بلزوم الجماعة، وأن من خرج عن الجماعة في الشبر خلع رفقة الإسلام من عنقه، وأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فاسمع وأطع للأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ ماله، اسمعوا وأطيعوا أن تأمر عليكم عدل، اسمعوا وأطيعوا مع آثرة عليكم. كل هذه النصوص ليستقيم لنا هذا العصر، وهو عصر الإمام، لأن الدين لا يستقيم إلا بإمام يرعى الناس ويرعى شؤونهم. ولذلك انظرنا إلى البلدان التي انفرط فيها عقد الإمامة، ماذا حصل لها؟ انظروا مثلا إلى ليبيا، انظروا إلى العراق، انظروا إلى سوريا، انظروا إلى اليمن، انظروا إلى الصومال، انظروا إلى بلدان كثيرة وأهل الكفر ويعاونهم أهل الباطل من المنافقين والبلاحدة والمبغضين لأهل السنة يحاولون أن ينفرض عقد الإمامة في جميع الدول الإسلامية، فأحدثوا ما يسمى بالحريق العربي، وهذا هو اسمه الصحيح، أحدثوا ما يسمى بالحريق العربي، ولذلك سقطت بعض الدول الإسلامية وسالت فيها الدماء وكثر فيها الخوف وقل فيها الأمن وشرد أهلها ورمل النساء وعيشهم الأطفال، كله بسبب التفريط بعقد الإمامة. ولذلك كل السلف مجمعون على السمع والطاعة في الإمام وإن جار وإن ظلم وغسل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج ولا يخرجون عليه يقولون لا الفعل مع ظلمه وسخطه وقتله من الناس. الشاهد أن هذا الأصل أصل عظيم يجب الاهتمام به. نعم.
ويدفع عنها عادية المعتدين،
يعني الإمام. نعم.
ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى.
نعم، هم أئمة يطاعون في طاعة الله ويعصون في معصية الله. فلو قال الإمام اشربوا الخمر أو وقعوا في الزنا أو لا تصلوا أو لا تصوموا لا طاعة له في ذلك، إنما الطاعة للمعروف. لا، لو عصى هو بنفسه أو ظلم فإننا لا ننزع يدا من طاعة بمجرد عصيانه وفسقه أو ارتكابه للمعاصي والعذاب، لكن لا نطيعه في معصية الله. نعم.
ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية. ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، هذا أصل عظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كرم الله عز وجل به هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك أدوا العلماء الأصل السادس من أصول الإسلام لما فيه من حفظ فضائل الأمة و الدرء عن شريعة السمعة. ولذلك ما انتشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلد إلا انتشرت فيه الفضائل وقلت فيه الرذائل، وما قل هذا الأمر في بلد إلا كثرت فيه الرذائل وقلت فيه الفضائل. هذا هو المقياس الشرعي لوجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والواجب على أئمة الإسلام في كل قطر من أقطار المسلمين أن يعلم بهذا الأصل العظيم، أعني أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يؤجلوا أهل الحسنة وأن يعطوهم وأن يمدوهم بالمدد والقوة وأن يعطوهم من الصلاحيات ما تمكنهم من ردع المجرمين عن الأمة وعن ثوابتها وعن فضائلها وعن شريعتها. أما أن يترك الحبل على الغار كما يقال للفساق والفجرة والعلمانيين والليبراليين ليفعلوا ما يشاء في الأمة فهذا هو عين الضلال. ولذلك لعن الله عز وجل بني إسرائيل كما يقول: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بئس ما كانوا يفعلون. وسبق أن الله عز وجل جعل لهذه الأمة خيرية في أمرها بالمعروف عن المنكر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. فالأحاديث هذا كثيرة بل ألفت مؤلفات في بيان فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر يدخل فيه الرجال والنساء جميعا، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله. فالجميع رحمهم الله عز وجل بما قاموا به من هذه الأعمال الصالحة. نعم.
نهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب القلب على حسب مراتبه الشرعية ومراتبه المرعية.
أما في بيتك فعلى المرأة أن تنكر بيدها وبلسانها وبقلبها، وكذلك رب الأسرة العبد يجب عليه أن ينكر المنكر في بيته بيده وبلسانه وبقلبه. أما الأماكن العامة فكذلك الواجب على المسلمين أن ينكروا بأيديهم إذا كانوا قادرين ولم يترتب على إنكارهم منكر، وفإن لم يستطيعوا الإنكار بأيديهم وإنكروا بألسنتهم وهذا ولله الحمد متوفر لكل مسلم ومسلمة. فإن لم يستطيعوا الإنكار لا بأيديهم ولا بألسنتهم أنكروا بقلوبهم وهذا هو أضعف الإيمان.
وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين. ومن تمام هذا الأصل فريقهم في العلم والعمل. الأصل الخامس
قال ومن تمام هذا الأصل طريقهم في العلم والعمل بأنهم أن يكون تكون علومهم وأعمالهم مستمدة من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر عن علم لا عندهم. ولذلك ابن القيم قال في إنكار المنكر مراتب إنكار المنكر أربع مراتب. قال أن يجوز يجب عليك أن تنكر، أن يخف المرتبة الثانية قال يجب عليك أن تنكر، المرتبة الثالثة قال أن تتردد لا تدري هل يجوز أو لا يجوز، قال محل اجتهاد. قال المرتبة الرابعة أن تعلم أن إنكارك للمنكر يتولد عليه منكر أعظم منه، قال هؤلاء يحرم عليك لأنك تعلم أنك إذا أنكرت تولد عن منكر أفضل، فقال هؤلاء تتوقف ولا تحرم. نعم.
الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تعتنين لأن هذه التهنئة بدعية، لأن السلف ما كان يفعلون هذا، إنما هذه جاءت من الكفار وليست على أهل الإسلام، إنما جاز أهل العلم التهنئة بالعيدين، إذا هنأوا بالعيد هذا الذي أجازه العلم. لا
لديه طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، أمرها بالصلاة فترفض أن تقوم بأداء فرض واحد ولكن لا تحافظ على الفروض.
لا بأس، الطفل لو صلى وترك يحرص على تعليمه وعلى أمره، يحرص على ذلك، لكن لو ترك يعني بعض الفروض فإنه يذكر، لكن إذا بلغ 10 يضرب، أما قبل 10 فإنه يؤمر أمرا فقط. نعم.
هل يجوز أن أقول في الدعاء يا ربي يا سيدي يا مولاي يا حنان يا منان؟
نعم، لا بأس، يا رب، الرب من أسماء الله، سيد من أسماء الله، والمنان من أسماء الله، أما الحنان فلا، الحنان لم يثبت أنه من أسماء الله. نعم. والمولى من أسماء الله، المولى الولي النصير. نعم. انتهت الأسئلة. ترون نكمل ما بقي وننهي الدورة الآن؟ ها؟ يلا
فقط. الفصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيه والتفقه فيها أصولا وفروعا.
نعم، يقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فأهل الإسلام يجتهدون في العلم والعمل، العلم المستمد من الكتاب والسنة والأثر، والعمل الصالح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا يترقون إلى أعلى الفضائل، وبهذا يكرمهم الله عز وجل، وبهذا ينصرون على أعدائهم، وبهذا يفوقون الأمم، وبهذا يهابون، لأننا قوم أعزنا الله عز وجل بالإسلام وبما فيه من العلوم النافعة والأعمال الصالحة، فمهما استغل العزة من غيره أذلنا الله. ولذلك الأمة لما تخلت عن بعض دينها كما حصل من بعض البلاد الإسلامية، وحكمت القوانين الوضعية ونحت الشريعة الإسلامية، عاقبه الله عز وجل بالفتن والاختساب والحروب والتشريد والجوع وعدم الامن. وها نحن نرى اليوم الاشياء المؤلمه المؤلمه، ولكن الله عز وجل يقول لو اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم. اما لو اطاع الناس ربهم واقاموا دينه واطاعوه الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والنهايه يكرمون لفعلوا هذا لحصل لهم من الخير ومن النصر والظفر على اعدائهم الله به يعني. نعم.
يكون جميع طرق الدلالات فيها دلاله المطابقه ودلاله التضمن ودلاله الالتزام.
قبل ذلك ماذا قال؟
علم النافع هو ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيه والتفقه فيها أصولا وفروعا.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لم يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فقالت عائشة رحم الله تعالى وصار حياؤهن لم يمنعهن من التفقه في الدين. والفقه في الدين من أفضل الأعمال، وعليهم أن يتفقهوا في فروع دينه وفي أصوله، وأعظم أصول التوحيد. ولذلك كان أبو حنيفة رحمه الله يسميه الفقه الأكبر، ويسمي العبادات الفقه الأصغر، وهذا معنى كلام الشيخ فروعا وأصولا. نعم.
ويسلكون جميع طرق الدلالات.
نعم، يعني يفقهون دينهم ويتدبرون ويفهمون. واليوم ولله الحمد نحن يعني أغنياء بأيدينا من تراث سلفنا الصالح، ما يغنينا عن البحث ويغنينا عن التكلف. فلو أننا نظرنا إلى ما في تراثنا الإسلامي من أصول وفروع لا كفانا هذا وأغنانا الله عز وجل وأنعسنا به. نعم.
دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام.
نعم، هذا بالأسماء الحسنى وفي كثير من الأسماء والمعاني، يعني يقال الاسم دلالة مطابقة وله دلالة تضمن أنه يتضمن كذا، ودلالة التزام أن يلزم من ذلك كذا. نعم.
ويبذلون قواهم لإدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية.
نعم، أصلا لا نحتاج إلى القياس. نحن إذا أمعنا النظر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة الكرام والتابعين تابعين بإحسان، فإن الله عز وجل يغنينا عن الآراء المخالفة وعن العقليات وعن الأقيسة المخالفة لنصوص الوحيين أو المخالفة للأصول، ولكن القياس الموافق للأصول لا بأس به عند السلف. نعم.
وكل علم أعان على ذلك أو وازرة
أو آذره كعلوم الوسائل كعلم اللغة وعلم الأصول وسائر العلوم التي تعين على معرفة العلم الشرعي كمعرفة علم القراءات وعلم التجويد وعلم النحو وكذلك علم التفسير. هذه العلوم تعين على فهم الإسلام الصحيح. نعم.
أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أنه ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام لعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها.
لا شك أن أعمالهم يعني ما قيل من علم، بمعنى أننا لا نعمل عملا ولا نعتقد اعتقادا ولا نؤدي عبادة إلا إذا كان عليها دليل صحيح من الكتاب والسنة. لذلك قال البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول العلم، ثم ذكر: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله عز وجل يقول في كتابه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. هؤلاء علموا حقائق الإيمان، علموا العقائد الصحيحة وعلموا السنة، هذا وعلموا الصالحات بعد أن آمنوا وعلموا وتواصلوا بالحق وتواصلوا. فالعبادات الصحيحة والعقائد الصحيحة هي ما كانت مستمدة من الكتاب والسنة والعمل. أما الابتداء في الدين فإن الله عز وجل لا يقبل أعمال المبتدعة، لأنهم هم الذين اخترعوها وزرعوها، وليست شرعا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا.
ثم يتقرب
ذكر العلماء حديثين، وكلا الحديثين الصحيحين. أما الحديث الأول فحديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا هذا مقياس الأعمال الباطنة. إذا أردت أن تقيس عملك الذي في قلبك فتقيسه على هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. لماذا عملت هذا العمل؟ رياء أو سمعة أو قربة لله. فحديث عمر مقياس الأعمال الباطنة، أعمال القلوب. وحديث عائشة في الصحيحين المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال هذا مقياس الأعمال الظاهرة، مقياس الأعمال الظاهرة. فهذان الحديثان مقياسان، الأول لمقياس أعمال القلوب والثاني لمقياس أو مقياس أعمال الجوارح. نعم.
ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى، ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة.
نعم، لأنه لا أقول ليس للإنسان علم ولا عمل إلا إذا أعانه الله عز وجل على ذلك. نعم.
التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة.
نعم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
رحم الله الشيخ رحمة واسعة على هذا المختصر الجامع النافع الذي ذكر فيه أصول الدين وكذلك فروعه، وعلى ما حطه رحمه الله من بيان العقيدة الصحيحة ولمنهج سلفنا الصالح ولما كانوا عليه من العلم والعمل ولما بينه من أركان الإسلام والإيمان ولما أيضا ذكره من وجوب التمسك وكان على الصحابة رضي الله عنهم والسلف وذكره لفضائل الصحابة، وأن علوم الصحابة مقدمة على علوم غيرهم، وكذلك ذكر في أول الكتاب وفي آخره أن العلم والعمل واجبان على كل مسلم ومسلمة، وأن العلوم الصحيحة مكانة مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عليه السلف والصالح، وأن ما سواها من العلوم العقلية أو العلوم التي لا تستمد إلى أدلة شرعية وليست من العلوم المساندة للشريعة فهي علوم باطلة تضر ولا تنفع. فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونفعنا الله عز وجل وإياه بما سمعنا وبما قلنا، كما أشكر وأكرر الشكر لمشرفة دار القصر ولزميلاتها ولجميع العاملات بهذا المركز الطيب بإذن الله عز وجل، وكذلك أشكر الأخوات اللواتي فضلنا أنفسهن لحضور هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل لي ولهن ولعموم المسلمين العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يرزقنا حسن العلم والعمل والاستقامة على الشرع، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يتجدد اللقاء إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله.